إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديثنا عن قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه رضي الله عنهن وقد ذكرنا أن القصة افتتحت بموقف بين ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان فيه أدب عظيم من الصاحبين الجليلين وكان في ذلك سؤال سأله ابن عباس لعمر عن المرأتين اللتين قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فأجابه عمر رضي الله عنه بأنهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما ولما كان لذلك قصة فقد أحب عمر رضي الله عنه أن يسوقها بتمامها حتى يعطي الفائدة بأكملها للسائل وإن كان في هذا نوع أذية له لأن حفصة هي بنته رضي الله عنهما وقد نزلت فيها هذه الآية التي فيها إنكار واضح من رب العالمين جل في علاه ومع ذلك فقد آثر عمر رضي الله عنه مصلحة العلم والتبليغ والإفادة فساق القصة على وجهها ليتعلم ابن عباس ويتعلم المسلمون من بعده قال عمر رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك هذا أول ما في القصة، أراد عمر رضي الله عنه أن يذكرها من أولها حتى يبين الأسباب والدوافع من بدايتها. وهذه البداية في حد ذاتها فيها فائدة عظيمة، وهي التناوب في العلم. الواقع أن عمر رضي الله عنه كان له جار من الأنصار، فكان يتناوبان النزول على النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم في الدين، فكان أحدهما ينزل يوما والآخر ينزل يوما، لأن هذا عنده ما يشغله وهذا عنده ما يشغله، لا يستطيع أحدهما أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأن يتفرغ لطلب العلم. فاتفقا فيما بينهما على هذا العمل الطيب النافع وهو التناوب، ينزل هذا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث، يتعلم منه العلم، يتعلم أحكام الدين، وإذا رجع يخبر أخاه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في اليوم التالي يحدث العكس، ينزل الآخر على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، ثم إذا عاد أخبر أخاه بما سمع. فهذا أمر عظيم يحتاج إليه طالب العلم على وجه الخصوص، التناوب في الطلب. طالب العلم قد يكون عنده ما يشغله، لا يلزم أن يكون متفرغا على الدوام، عنده كسبه وأسرته وأبناؤه، والنفقة عليهم واجبة، وهي أوجب من طلب العلم الذي هو على سبيل فرض الكفاية أو السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني لا يجوز للإنسان أن يحبس نفقته عن أهله، يجب عليه أن ينفق على زوجته وأبنائه مثلا، لا يجوز له أن يمنع هذه النفقة، فإذا منعها فكفى به إثما ووزرا عند الله تعالى. ومن هنا فلو تزاحم هذا النوع من طلب العلم مع النفقة الواجبة على الأهل فالنفقة مقدمة قولا واحدا بلا إشكال. فما يفعله إذن بعض الجهال من المنتسبين إلى طلبة العلم من تضييع نفقة أهليهم وعدم القيام بها بزعم أنهم يطلبون العلم، فهؤلاء في الحقيقة لا يطلبون إلا جهلا، ليس هذا بعلم، وليس العلم هكذا، وليس الدين هكذا، العلم الذي يتعلمونه ليس فيه هكذا، إنما فيه أن النفقة الواجبة مقدمة على نوافل الطلب وفروض الكفاية منه. فإذا كان طالب العلم عنده ما يشتغل به فإنه يتناوب مع أخيه، يقوم بهذا العمل الطيب الذي فيه عدم تضييع الفائدة وعدم تضييع الطلب، وفيه التعاون على البر والتقوى، وفيه المؤاخاة والمحبة فيما بين المسلمين، وفيه أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبلغه بالعلم، لا يكتم عنه شيئا سمعه أو تعلمه. هذه كلها أمور طيبة تنفع المسلم وتربيه تربية عظيمة، كل هذا من التناوب في طلب العلم. فليحرص طالب العلم على هذا، إذا كان عنده ما يشغله فإنه لا يفوت الطلب ولا يضيع التعلم، ولكن يتناوب مع أخيه حتى يحرص على الفائدة وينتفع بها. كما أن هذا الموقف أيضا فيه أدب عظيم من عمر رضي الله عنه، فإنه بلا شك أفضل من جاره الأنصاري ذلك. عمر رضي الله عنه خير المسلمين قاطبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك فلم يكن هؤلاء القوم يتعاملون أبدا بهذا المقتضى. كان أحدهم يبشر بالجنة في وجهه وهو حي، يقال له في وجهه هكذا أنت من أهل الجنة، وما كان يتعامل بهذا أبدا، ما كان يدعو العمل ولا كان يترك الفرائض ولا كان يرتكب المحرمات ولا كان يتكبر على إخوانه. فهذا عمر رضي الله عنه لم يتعامل بفضله ومنزلته، ولكنه تواضع وعاون أخاه على البر والتقوى، وكان يأتيه يحدثه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبذل العلم ويبلغه لأخيه. فهذا كله من التواضع، لم يقل يوما أنا أولى بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فلتذهب أنت ولتسمع، فإن سمعت فهذا شأنك وإن لم تسمع فهذا شأنك، ما قال هكذا. هذه طريقة المتكبرين الذين لا يحرصون على إخوانهم ولا يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم. فانظر رحمك الله إلى أدب الصحابة وتعلم من أدب الصحابة. ثم ماذا حدث؟ قال عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش رجالا تغلب نساءهم، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. انتبه الآن، من هنا جاءت الأسباب والدوافع للقصة التي وقعت ونزلت فيها الآيات الكريمة. السبب من أوله أن هناك أمرا عاما كان موجودا عند الصحابة. عمر رضي الله عنه مهاجري، كان في مكة وهاجر منها مع من هاجر إلى المدينة، فهو يحكي عن قومه لأنه قرشي، يحكي عن قومه يقول: وكنا معشر قريش رجالا تغلب نساءهم، يعني عندهم نوع من الاستعلاء في التعامل مع الزوجة، لا يسألها عن شيء، لا يسألها عن رأيها في أي أمر من الأمور، لا يشاورها في أي شيء من الأشياء، الكلمة كلمته والمشورة مشورته، لا يتصور أصلا أن المرأة تتكلم في شيء. فلما انتقل المهاجرون إلى الأنصار وجدوا أن الأمر مختلف، العادة مختلفة والطبيعة مختلفة، إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، يعني الأمر بالعكس، المرأة هي التي تشير وتقترح وتتكلم ورأيها ينفذ. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. الإنسان بطبيعته يتعلم من غيره ويتشبه به ويأخذ من أخلاقه وهديه، فكيف بالنساء؟ فكانت المرأة من المهاجرات تجلس إلى المرأة من أختها من الأنصاريات فتتعلم من الطريقة والتعامل وتتشبه بأختها وتأخذ من أخلاقها، حتى صار نساء قريش نساء المهاجرين يفعلن مع أزواجهن ما تفعل نساء الأنصار مع أزواجهن. حتى وصل الأمر إلى ماذا؟ قال عمر رضي الله عنه: حتى صخبت علي امرأتي ذات يوم. في يوم من الأيام يتكلم مع امرأته في شيء، فصخبت عليه المرأة، رفعت صوتها عليه. قال: وراجعتني، يعني جعلت تراجعه في الكلام وترفع صوتها عليه. قال: فأنكرت ذلك، هذا شيء جديد، من أين جاء هذا؟ هذا أمر لم نكن عليه، وليست هذه أخلاقنا ولا تعاملاتنا، من أين جاء هذا؟ فقالت له المرأة: يا ابن الخطاب، انظر حتى إلى الأسلوب، يا ابن الخطاب، أتنكر أن تراجع وهذه المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تراجعه وتهجره اليوم حتى الليل. يعني كيف تنكر أنت أن أراجعك في الكلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع، تراجعه امرأته وتتعامل معه بهذه المعاملة، بل يصل الأمر أنها هي تهجره صلى الله عليه وسلم. المرأة من نسائه تهجره صلى الله عليه وسلم طوال اليوم حتى يكون الليل. فهذا شيء عجيب، يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من شدة التشابه والتشبه والأخذ من الأخلاق والمعاملات، تصل المعاملة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه: فقلت: قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. التي تقع في هذا الأمر خابت وخسرت، هذا أمر عظيم لا يصح أن يكون ولا يقع. كيف يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يهجر ولو كانت المرأة زوجته التي يحبها ويقدرها؟ ثم ذكر الحديث بعد ذلك ولنا إليه عودة إن شاء الله. الذي يعنينا الآن أن المسلم ينظر ويتعلم كيف يكون التعامل مع المرأة. تغير الحال عند نساء قريش حتى وصل الأمر إلى مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث منه يوما أنه غضب على امرأته ولا سبها ولا شتمها فضلا عن أن يضربها. والمسألة في ماذا حتى يتضح الكلام؟ في المراجعة بالكلام، في المناقشة، في رفع الصوت أحيانا. لسنا نقول أبدا، وليس في الحديث أن المرأة تسيء الأدب مع زوجها، ليس هذا هو المراد حتى يفهم الكلام على وجهه، إنما المراد أن المرأة يمكن أحيانا أن تراجع زوجها، يمكن أحيانا أن تغضب عليه، يمكن أحيانا أن ترفع صوتها عليه بدون إساءة أدب، فهذا موجود وليس به بأس وليس به مشكلة. وقضية الأخذ بالرأي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كان يشاور نساءه ويأخذ برأي الواحدة منهن كما في قصة الحديبية مثلا. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فليس في الإسلام أبدا هذه الهمجية والبربرية والوحشية التي يتعامل بها بعض الجهال والفساق من رجال المسلمين، حتى يصل الأمر أن المرأة لو فتحت عينها في وجهه مثلا فإنه مباشرة يتعامل بالضرب. يعني ليس هناك حتى كلام، ليس هناك وعظ، ليس هناك حتى سب ولا شتم، إنما يبادر بالضرب والإهانة والتطاول. فهذا ليس من الإسلام في شيء. من الخلق الحميد فيما بين الرجل وامرأته أنه يتحمل هذه الأشياء ويصبر عليها ولا يبادر إطلاقا بإساءة الظن وأن هذا إساءة أدب. إذن فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم سيئات الأدب على هذا المنطق، وكان نساء الصحابة سيئات الأدب على هذا المنطق، فهذه نظرة خاطئة لا بد أن تتغير عند الرجال. الرجل يتعامل بالصبر والحلم والرفق، يرفق بامرأته لأنها ضعيفة، ضعيفة الرأي، ضعيفة الشخصية، سريعة التأثر، سريعة الانفعال، لا بد أن يعرف هذا ويتعامل على هذا الأساس. فلو أن المرأة كلما تكلمت بكلمة عاملها الرجل بالشدة فلن تقوم البيوت أبدا. فهذا الأمر لما تغير بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لم ينكره صلى الله عليه وسلم ولم يقل هذا عيب، حتى طفقت النساء يتشبه بعضهن ببعض، وصارت هذه المعاملة تحدث مع الأزواج حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فانتبه لهذا أخي المسلم، وعلينا معشر الرجال أن نحسن التعامل مع أزواجنا وأن نحفظ فيهن حدود الله سبحانه وتعالى، وأن نعرف أن لهن حقا كما أن عليهن واجبات، ولهن مثل الذي عليهن. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا يجب أن نتعامل في بيوتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن مما نتعلمه من هذا الموضع من الحديث القيمة العظيمة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم، وهي الصدق. الصدق من أعظم القيم والأخلاق، من أعظم الآداب والشمائل، من الأمور التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، وكونوا مع الصادقين، من الأمور التي تؤدي إلى الجنة وتنجي من النار، من الأمور التي لا يتصف بها إلا كل مؤمن، هي علامة الإيمان، لا يكون صادقا إلا من كان مؤمنا. وأما الكذب فهو العلامة على ضعف الإيمان وعلى الفسق والفجور والعياذ بالله. تأمل في المواقف التي تلوتها عليك أخي في الله، تنظر في مدى الصدق الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. انظر إلى قضية التناوب في العلم، هذه قضية لا تقع إلا من صادق. الصادق الحق هو الذي يحرص على العلم، يعرف قيمته، لا يضيعه. وأما الذي ليس عنده الصدق فإنه بمجرد ما ينشغل يترك العلم، بمجرد ما تأتيه الشواغل ينصرف عن العلم، بمجرد ما تأتيه القواطع يترك الطلب ويستسلم للقواطع والموانع، فهذا ليس بصادق. إنما الصادق الحق هو الذي يستعين بالله عز وجل ويقاوم هذه الأشياء ولا يترك الطلب أبدا، يحرص عليه ولا يفوته، ولو بطريق التناوب، ولو بطريق غير مباشر، المهم أنه يثبت ويستمر. فهذا الموقف الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم لا يقع إلا من صادق. انظر في تواضع عمر رضي الله تعالى عنه، كيف أنه لا يتعامل بقيمته ومنزلته، لا يتعامل بقدره ومكانته، يحرص على نفع إخوانه ويحرص على الخير لهم، لا يفعل هذا إلا صادق. هذا شخص صادق في ابتغاء ما عند الله عز وجل، صادق في معرفة قدر نفسه، صادق في إفادة إخوانه ونفعهم. وأما الكاذب فإنه لا يحرص على مصلحة أحد، لا يحرص إلا على مصلحته هو، لا يحرص إلا على منفعة نفسه فقط، هذه علامة الكذب وعدم الصدق. انظر في التعامل الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم مع أزواجهم، حتى وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت معه هذه الأشياء التي أدت بعد ذلك إلى وحشة وقطيعة فيما بينه وبين أزواجه، حتى أنزل الله في ذلك آيات تتلى. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصبره ورفقه، كل هذا لا يكون إلا من صادق يبتغي ما عند الله عز وجل. كل هذه المواقف نحتاج إلى التأمل فيها حتى نتعلم ونعلم أبناءنا وشبابنا كيف تكون الأخلاق، وكيف يكون التعامل، وكيف تكون البيوت المسلمة والمجتمعات المسلمة، كيف نتعلم تعلما حقيقيا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونتخذه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا في كل صغيرة وكبيرة. فاحرصوا إخوة الإسلام على الصدق، الصدق في الأقوال، الصدق في الأعمال، الصدق في القلوب. لا يكون في صدورنا إلا الخير لإخواننا، لا يكون في صدورنا إلا الصدق والمحبة للمصلحة والمنفعة لأنفسنا وإخواننا. هذا كله من الصدق ومما يرضي الله سبحانه وتعالى ويؤدي إلى الجنة بمنة الله سبحانه وتعالى وكرمه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا من المتقين وأن يوفقنا لتوبة نصوح ترضيه عنا دائما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اصرف عنا المكروه والسوء يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.